إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تناولنا سابقا طرفا مما يتعلق بالحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما سبق أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، كان له خلف 9 نسوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج أكثر من ذلك، يعني مجموع ما تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل به ولم يدخل به 15 امرأة. 15 امرأة تزوجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولهن خديجة بنت خويلد، وقد سبق أن تحدثنا بالتفصيل عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي هي أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تكبر عليه بنحو 15 سنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ من العمر نحو 25 سنة، وهي تبلغ نحو 40، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها ما بطلب منها بطبيعة الحال. وكانت هذه المرأة من أحسن نساء قريش ومن أعقلهن وأشرفهن، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لنبلها ولشرفها ولعقلها ولأخلاقها العالية. ودل على ذلك لما جاءت الرسالة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب في ريعان شبابه، دل على أن هذه المرأة عالية الخلق رفيعة المكانة حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما جاءه الوحي كيف تعاملت هذه المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تمثل العضود القوي، وتمثل يعني الأمين الناصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يسره وعسره، في دعوته وجهاده في سبيل تبليغ رسالة ربه. لذلك قالت لما جاءه أو جاءت الكلمات الأولى من الوحي، وخشي أن يكون ذلك من الشيطان أو شيء من هذا القبيل، فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بهذه الخصال العالية وبهذه الأخلاق الرفيعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بها، استدلت بها على أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن من يكون بهذه الصفة أن يخزيه الله عز وجل أو أن يسلط عليه شيطانا. فلذلك كانت هذه المرأة بحق يعني امرأة عظيمة، جاءها السلام من عند الباري سبحانه وتعالى بواسطة جبريل، وهي المرأة الوحيدة التي جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يبلغها السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن جبريل. جاء جبريل صلى الله عليه وسلم وقال: إن رب العزة يقرئ خديجة السلام، فبلغها السلام من الله ومني، أي من جبريل. فهذه منزلة في الحقيقة، منزلة عالية كما قلنا، وشرف رفيع، وأن الله عز وجل وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة، ببيت من قصب لا نصب فيه ولا تعب، ببيت في الجنة من قصب، من قصب اللؤلؤ، من قصب اللؤلؤ، بشرها بالجنة، فإنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. ولذلك كانت هذه المرأة هي المرأة التي أنجبت الأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل أطفاله منها باستثناء إبراهيم فهو من مارية القبطية. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد موت وفاة خديجة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على خديجة ويكثر الثناء عليها، حتى إن عائشة غارت مرة وقالت: وهل كانت إلا عجوزا، يعني كيف وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل وضوح: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. هذه صفات اجتمعت في خديجة رضي الله عنها. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم صويحبات خديجة إكراما لها، وكان يفرح إذا جاءت أختها ويستقبلها إكراما لخديجة رضي الله عنها، رغم أنها كانت تكبر عليه كما قلنا بسنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سبق ظل مع هذه المرأة، لم يتزوج عليها، مشيرا بذلك واضعا قاعدة على أن المرأة في الأحوال، المرأة الوحيدة في الأحوال العادية كافية، لكن حينما تدعو الحاجة إلى التعدد فإن التعدد مشروع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أن هذا العدد الذي تزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بطبيعة الحال هو يزيد على أربع، علما بأن الله عز وجل أباح لهذه الأمة، لرجال هذه الأمة، أن لا يزيد على أربع. فهذا العدد الذي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في إطار الخصوصيات. الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، منها أنه أباح له الزواج بأكثر من 40 نسوة. هذه واحدة من الخصوصيات خاصة برسول الله عز وجل، هو المشرع وهو الذي أرسل الرسول وهو الذي يزوج نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون بآية صريحة واضحة في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل فيها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، مما يوحي بأن الله عز وجل أباح صلى الله عليه وسلم العدد، كما يقول بعض الدعاة أباح له العدد ولم يبح له التعدد، يعني عدد معين لا يزيد عليه ولا ينقص، فلانة وفلانة وفلانة، لأن هؤلاء النسوة كن من خير النسوة في ذلك العصر. وزواجه بهن صلى الله عليه وآله وسلم كانت فيه فوائد، كانت فيه مقاصد، كانت فيه حكم، حكم اجتماعية وحكم تعليمية وحكم تشريعية وحكم سياسية، كل هذه نجدها في أثناء وفي طيات الحديث على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا تزوج بخديجة وهي أولى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سمى تلك السنة التي توفيت فيها خديجة بالإضافة إلى عمها أبي طالب ماذا سماه؟ سماها عام الحزن، ذلك العام سماه صلى الله عليه وسلم عام الحزن، لأن كان فراقه لخديجة ثقيلا عليه، كان ثقيلا عليه لأنها كانت أمين سره وتعينه في بيته، وكان عمه أبو طالب يعينه يدافع عنه في الخارج وهي تؤنسه وتؤازره إذا دخل إلى البيت، فكان له معين في الخارج ومعين في الداخل، فقدهما معا في سنة واحدة حتى سمى تلك السنة أو ذلك العام عام الحزن، لشدة يعني لثقل هذا الفراق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفيت خديجة وسبق لنا قلنا بأن كل أولاده منها 6 الأولاد، يعني القاسم وعبد الله الذي يكنى بالطيب الطاهر، وهذا هو الراجح، وليس الطيب الطاهر أسماء أخرى إنما هي ألقاب لعبد الله، ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، وكل أولاده توفوا قبله صلى الله عليه وآله وسلم، ماتوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا فاطمة الزهراء زوج علي، فهي توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. أما باقي أولاده فكلهم ماتوا قبله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأسبق لنا يعني تكلمنا على الأزواج من تزوج ببنات النبي عليه الصلاة والسلام خاصة النسوة، أما الذكور كلهم ماتوا صغارا، الذكور يعني 2 ماتوا في مكة والثالث إبراهيم مات في 8 من الهجرة في المدينة وهو من مارية القبطية. لما توفيت خديجة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسودة بنت زمعة، وسودة بنت زمعة هذه امرأة عجوز، امرأة كبيرة طاعنة في السن تقترب من سن خديجة، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران ابن عمرو. فرواية تذكر أنه تنصر هناك، تنصر في الحبشة ومات، ورواية تذكر على أنه عاد إلى مكة ومات هناك. في كلتا الحالتين أن زوجها توفي وبقيت هذه المرأة لا معيل لها، وكان أهلها لا زالوا على الشرك، لا زالوا مشركين. فإذا عادت إليهم فإما أن يرغموها على الشرك، وإما أن يؤذوها على أقل تقدير. وإذا بقيت وحدها بقيت بلا معيل ضائعة. فاكتنفها النبي عليه الصلاة والسلام وضمها إليه وتزوجها إنقاذا لها من الضياع من جهة، وإكراما لها على إسلامها وعلى إيمانها وعلى ثباتها على دينها. فسودة بنت زمعة كان كما قلنا امرأة مسنة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان صلى الله عليه وسلم عنده نسوة كان يقسم بينهن، فأعطت ليلة ديالها أعطتها لعائشة، يعني تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فسودة بنت زمعة كما قلنا لأنه امرأة مسنة، امرأة عجوز كبيرة، تزوج صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، أولا للوائها والإنفاق عليها من جهة، وإكراما لها لأنها امرأة عالية الإيمان عالية الإسلام، لها مكانة عالية ولا أخلاق، بدليل أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى عالي من الإيمان ومن الخير ومن الصلاح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا وبين الآخرة، بينما زهرت الحياة الدنيا ومتاعها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، والدار الآخرة فماذا اخترنا؟ اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا يدل على علو مكانة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللائهن أمهات المؤمنين. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لكل مؤمن ولكل مؤمنة. فسودة بنت زمعة كما قلنا تزوجها لأنه بعض الكتاب من الغربيين ومن المستشرقين يثيرون غبارا حول هذا الموضوع، يقول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بهدف، كان الغرض بغرض الشهوة، كان شهوانيا، وذلك كان يكثر من النساء، هكذا يقول أعداء الإسلام بطبيعة الحال. لكن بتمحص وتتبع ودراسة حالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسبب زواجه بهن والحكمة والأسرار والسر من وراء ذلك، تجد أن صلى الله عليه وسلم كان بعيدا كل البعد عن الشهوانية الجنسية، كان بعيدا كل البعد عن هذا الهدف، وإن كان هذا أمر يعني طبيعي فطري في الإنسان، ولكن لم يكن هذا هو المقصد الأساسي بالمرة، بدليل أن من يريد أن يعدد النساء وأن يتزوج يفعل ذلك في ريعان شبابه، بدليل صلى الله عليه وسلم لم يعدد حتى فات 50 من العمر في هذا الوقت، وأصبح كهلا حينئذ يصبح يعدد لأجل الشهوة. الشهوة قوة الشهوة تكون في 20 و30 و40 وليس ما وراء 50. النبي صلى الله عليه وسلم في أيام شبابه وفي عنفوان شبابه لم يتزوج إلا امرأة أكبر منه 15 سنة، ضاربا بذلك المثل على أن المرأة الوحيدة هي كافية في حالة العادية، لكن إذا دعت الحاجة واقتضت الضرورة فإنه يصبح حينئذ التعدد مشروعا، علما بأننا نحن في الإسلام الله عز وجل أباح لنا التعدد، أباح لرجال الأمة أن يعددوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا بشرط العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن التعدد قد يكون أحيانا قد يكون ضرورة اجتماعية تدعو إليه الحاجة، وذلك إذا كان النساء أكثر من الرجال، كما قال محمد الغزالي مرة يعني عمل يا حسابي، قال لك إذا كان النساء أكثر من الرجال فنحن أمام أحد ثلاثة أمور، إما أن يعني يكتب على المرأة بالحرمان إلى النهاية، تحرم من الحياة وتحرم من المتعة إلى الممات، يكتب عليها الحرمان، يفرض عليها الحرمان، وإما أن يباح الزنا، وإما أن يباح التعدد. وما لا شك فيه أن المرأة قبل الرجل لا تريد الحرمان ولا تريد فراش الرذيلة والمعصية، وإنما تريد يعني أن تشارك غيرها في زوج واحد، وهذا لا حرج فيه وحاس، وخاصة كما قلنا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك وتكثر الحروب يكون عدد النساء يعني أضعاف عدد الرجال. أما إذا كان عدد الرجال عدد النساء مشاور للرجال فكل واحد يأخذ واحدة، ولا يجد من يريد أن يعدد لا يريد ما يأخذ، وإذا كان النساء أقل فطبعا الرجال يبقون بدون نساء. هي مسألة عملية حسابية يعني. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج كما قلنا سودة بنت زمع بعد خديجة وهو لا زال في مكة، لا زال قبل أن يهاجر، تزوجها وهي في هذه الحكمة قلنا إكراما لها وإعالة لها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهو لا زال في مكة وفي عمرها 6 أو 7 سنوات، ولما هاجر إلى المدينة وأصبح لها 9 سنوات حينئذ بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجها وهي بنت 9 سنوات، بنت صغيرة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الحكمة في زواج هذه البنت الصغيرة في هذا السن؟ وكانت ضامرة يعني كانت ضعيفة ليست مثارا للشهوة في هذا السن، في سن البنت الصغيرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج معلمات للأمة خاصة للنساء ليعلمنهن كثير من الأحكام وخاصة أحكام النساء التي كثيرا ما عادة ما تستحي المرأة من ذكر الرجل فيها لتعلق بالحيض والنفاس وأمور الخاصة به والجنابة وما إلى ذلك والأمور التي تتعلق بالنساء. فكان النساء يسألن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عائشة، لأن كانت أفقه وأحفظ للعلم، كانت أفقه نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفقه نساء الأمة كما يقول ابن القيم رحمه الله، كانت أفقه نساء الأمة، لأن كثير من الصحابة الكبار كانوا يرجعون إليها فيما يشكل عليهم ويسألونها، ولذلك حفظت لنا كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ضف إلى ذلك أن مصادر التشريع عندنا نحن المسلمين القرآن والسنة، والسنة قول وفعل وتقرير. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام من ينقلها لنا وخاصة داخل بيته؟ من ينقل لنا أفعاله؟ زوجاته هم لا ينقلن لنا يعني أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله وأفعاله التي كان السنة الفعلية التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا يوميا. من ينقل وخاصة في داخل البيت؟ إذا كان خارج البيت ينقلها الرجال، ولكن داخل البيت من ينقل لنا هذه السنة؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت متخصصة، أعطاها الله عقلا ثاقبا، عقلا مميزا، عندها حافظة ذاكرة قوية، ولذلك تعتبر من الأوائم، تتصدر القائمة في الصحابة الذين حفظوا أكثر من 2000 حديث. معروف المجموعة دي الصحابة عند المحدثين على أنه مجموعة من الصحابة يعني حفظوا أكثر من 2000 حديث، على رأسهم أبو هريرة، يليه عائشة، هي في الدرجة الثانية بعد أبي هريرة. أبو هريرة حفظ يعني نحو 4848 حديثا كما يذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، 4848 حديث. عائشة تحفظ 2210 من الأحاديث، 2210 الأحاديث. لم تكن من يحفظ لنا هذه الأحاديث؟ من ينقلها لنا؟ بينما سائر باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظن إلا القليل من الأحاديث، تعد على رؤوس الأصابع، الحادث قليلة جدا حفظها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة كانت صغيرة السن، عندها حافظة قوية، ذاكرة عقل وقاد، فكانت تحفظ كثيرا من أحاديث صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا كما كانت المرجع للصحابة رجالا ونساء، وكانت تفتي من المفتين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فعائشة رضي الله عنها رغم سنها اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، لتعليم الأمة، لتكون معلمة ولتكون حافظة ولتنقل لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة السنة العملية الفعلية، بالإضافة إلى أن زواجه بها صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا إكرام وجزاء لأبي بكر الصديق الذي وقف بجانبه، وقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي بذل ماله ونفسه وأهله وعشيرته لخدمة هذا الدين، وضحى أبو بكر وآل أبو بكر ضحوا بكل ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين. فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسدي هذه المصاهرة وهذه القربة لأبي بكر ويتزوج منه بنته حتى يكون صهرا له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبو بكر كان هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة كما قلنا لأجل أيضا إعطاء نوع من الجزاء لأبي بكر رضي الله عنه على هذه الخدمة التي قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمها للإسلام. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لها مكانتها العالية، برأها الله عز وجل من فوقه 7 سماوات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، أولئك مبرؤون، برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر، من قذف عائشة فهو خارج عن الإسلام. فعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر، وباقي نسائه كلهن كن أرامل، بخلاف عائشة فهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا، وتزوج به وهي في عمرها 9 سنوات، وتوفى عنه صلى الله عليه وسلم وفي عمرها 18 سنة، 18 سنة كان عندها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت هذا العدد الهائل من العلم ومن المعرفة خلال هذه 9 سنوات، من 9 إلى 9 18 سنة رضي الله عنها. فهناك من ينتمي إلى الأسف، ينتمي إلى الإسلام وينال من أم المؤمنين عائشة، كالرافضة الشيعة ينالون من عائشة رضي الله عنها ويصفون بأوصاف ويصفون لا تليق بها، ويلوون عنق النصوص لأجل الطعن في عائشة، فيقول على سبيل المثال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، انظر إلى هذا الهراء، انظر إلى هذا، فقالوا إن صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى جهة الشرق ويقول من هنا يطلع قرن الشيطان، قالوا كان يشير إلى بيت عائشة، يشير إلى عائشة، يعني يلوون عنق النصوص لأجل الطعن في أم المؤمنين عائشة الصديقية بنت الصديق رضي الله عنها، التي كانت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، كانت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، لما سئل قال عائشة، فكانت عائشة هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعرفن ذلك، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعرفن بأن عائشة رضي الله عنها هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وقال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة، معروف أن الثريد فيه خبز ولحم وهو أفضل الطعام عند العرب، فعائشة رضي الله عنها أفضل النساء، وذلك العلماء اختلفوا من أفضل النساء من هذه الأمة، هل خديجة، هل عائشة، هل فاطمة؟ هناك من قال فاطمة هي سيدة نساء العالمين، هناك من قال خديجة، وهناك من قال عائشة، وهناك من قال بالتوقف، يعني هؤلاء النساء كلهن لهن درجات، لكن ما معنى التوقف؟ يعني ألا نفضل هذه على هذه، نقول هذه فاضلة وهذه فاضلة وهذه فاضلة، والله أعلم من هو يعني يحتل المرتبة رقم 1 ويحتل مرتبة 2 و3، الله أعلم بذلك، هذا معنى التوقف، نتوقف في ذلك. إذن هؤلاء النسوة كلهن فضليات، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة بعدما جاء جبريل يحملها في قطعة من حرير في النوم، يريه يقول هذه زوجتك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، رآها في المنام مرتين، يأتيه جبريل يقول هذه زوجتك. والله عز وجل اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من الزوجات أطيبها وأفضلها، ولذلك أفضلهن وأطيبهن. ولذلك إذا قرأت القرآن في خاصة في سورة الأحزاب، الله تعالى لما خير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعد ذلك؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ثم قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. إذن الأجر مضاعف والعذاب العذاب مضاعف. ومن لأنه الغافلات المؤمنات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كن على درجة عالية من الإيمان ومن الخير ومن البركة ومن الصلاح، فهن أمهات المؤمنين. والله عز وجل لا يختار لرسوله من النساء إلا أطيبهن وأشرفهن وأفضلهن. ولذلك الله تعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين. فالله تعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب النساء وأفضلهن وأشرفهن، كما اختار له أيضا أفضل الأصحاب. فسبحان الله، كيف يمكن لله عز وجل أن يختار لأفضل الخلق وأشرف الخلق ناس كما يقول الرافدة والشيعة، يعني الذين ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يختار له ناس غير صالحين يصاحبونه ويعيشون معه ويؤمنون به، ثم بعد ذلك يرتدون عنه ويتركون دينه. معاذ الله أن يحصل هذا، معاذ الله أن يحصل هذا، وأن يحصل ممن ترد الله عز وجل عنهم وأخبر أنه رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان فيهم خيرة المهاجرين والأنصار. وهذا خبر، والخبر لا يدخله النسخ، هذا خبر من الله، والخبر لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير، النسخ لا يدخل الخبر. إذن عائشة رضي الله عنها الصديقية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قلنا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لأبي بكر وتعليما للأمة ونشرا لرسالة الإسلام التي حملتها عائشة الصديقة رضي الله عنها الفقيهة ونقلتها إلى الأمة. بعدها أي بعد عائشة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، هو الوزير الثاني لرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج حفصة بعدما توفي زوجها الخنيس ابن حذافة، توفي أو استشهد في غزوة بدر زوج حفصة، فبقيت حفصة بلا زوج. وكان أيضا مما توفي في تلك السنة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما استشهد زوج حفصة بنت عمر جاء عمر ليعرضها على عثمان، فقالوا أنا أزوجك، أنت الآن بدون زوجة أنا أزوجك. فعرضها أول على أبي بكر فسكت ولم يجب لا بنعم ولا بإلا، وعرضها على عثمان فقال عثمان لا أريد الزواج الآن. ثم جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من حال ابنته فهو يريد أن يزوجها، قال عرضته على أبي بكر فلم يجبني بشيء وكان أشد علي، وعرضته على عثمان فلم يجب، فقال صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو أو من هي خير من حفصة، سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصة وهي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بحفصة، وزوج بنته الثانية أم كلثوم زوجها لي عثمان بن عفان ذي النورين، وهذا كنا أشرنا إليه في الحصة الماضية بأن عثمان هذه لقبه ذو النورين، هذه كنيته ذو النورين، يعني فهذا ثناء يعني تشريف لعثمان حيث تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة إكراما لعمر، فعمر كما قلنا هو الرجل الثاني بعد أبي بكر، هذه كانت معروفة عند الصحابة عند المسلمين، جاء أبو بكر وعمر، دخل أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر، فعمر احتل الجدار الثانية، وعمر عز الله به الإسلام ووقف بجانب الإسلام، فعمر الرجل الملهى المحدث يكون في هذه الأم محدثون، فعمر منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرم عمر أيضا فصاهره وتزوج بنته حفصة رغم أنها لم تكن وسيمة، يعني لم يكن ما كانش عنده جمال، ومع ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعمر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يحقق القربة والصلة بينه وبين أصحابه، فكان يكرم أصحابه بهذا بهذه المصاهرة لأجل يعني تعزيز الصلة وتوثيق القربة بينه وبين أصحابه رضوان الله عليهم. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر لهذا الغرض، لأنها بقيت بلا زوج ولا معيل، فضمها إليه، ثم من جهة كما قلنا إكراما لعمر. وكانت حفصة التي تقوم بحفظ القرآن، بحفظ صحف القرآن، لما جمعت كانت هي أمينة هذه الأمة على كتاب الله سبحانه وتعالى، بعدما جمع القرآن في عهد أبي بكر ووضع عند حفصة حتى جاء زمان عثمان الذي جدد فيه كتابة القرآن. فهي امرأة، هي أم المؤمنين أيضا، هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم لجميع المؤمنين، لها شرف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا أم سلمة. ذهبنا إلى الترتيب، أيضا احنا ماشيين على الترتيب، خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة. فأم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، يعني بعد غزوة أحد التي استشهد فيها أبو سلمة رضي الله عنه زوجها. أبو سلمة استشهد في غزوة أحد، فهو من شهداء أحد. أم سلمة كان لها أولاد، وتوفي زوجها، استشهد زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عزاها بعدما توفي زوجها وقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فبدأت تتساءل مع نفسها من يكون خيرا من أبي سلمة، ما كان يخطر ببالها أن يكون الذي ستزوجها بعده أبي سلمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق. فلما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لخطبتها بعدما انتهت عدتها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقالت له يا رسول الله أنا امرأة مسنة وأنا معيلة، عندي أولاد وأنا شديدة الغيرة، كيف يعني أنا امرأة كبيرة السن وعندي أولاد وأنا شديدة الغيرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما السن فأنا أكبر منك، وأما الأولاد فإلى الله، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. لأن المشكلة ديال الغيرة مشكل خطير يعني، وخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تؤدي الغيرة إلى أن تتصرف تصرفا لا يليق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يمكن أن يؤدي بها إلى أن تخسر، أن يحبط عملها، لأن المسألة ليست هينة. لأن الله عز وجل لما خير الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر الله أن يخير زوجاته، يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا أخسرنا؟ أخسرنا الله ورسوله والدار الآخرة. بهذا بعد هذا التخير رفع الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد يعني يطالب بشيء، لأنه كنا يطالبنا بزيادة النفقة وأن يعيشنا التوسع في المعيشة وأن يعيشنا كما يعيش ترفهنا كما يعيش الناس. فلما زاد هذه الآية واخترنا الله ورسوله لم يعد هناك حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي ما شاء ويمنع ما يشاء، فأصبح بعد هذا حرا صلى الله عليه وسلم ورفع عنه هذا الحرج. فإذا من جاء بعد ذلك وحصلت منه غيرة أو كذا فيمكن أن يخسر، وذلك كان تخاف على نفسه، فقال أدعو الله أن يذهبها عنك الغيرة. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وضمها إليه وضم عياله إلى عياله، وأصبحت يعني امرأة، وأصبحت أما للمؤمنين. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، احتلت هذه الدرجة وحصلت على هذا المنصب، وأكيد أنه منصب عالي، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة يوم القيامة، زوجاته في الدنيا هن زوجاته يوم القيامة. ولذلك هذا معنى اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، من اختار الله ورسوله والدار الآخرة يعني اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام زوجا في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك صبرنا معه على اليسر والعسر، وكان يعيشنا على القليل من العيش، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول والله ما شبع آل محمد غداء وعشاء ثلاثة أيام متتابعة حتى انتقل إلى جوار ربي حتى توفاه الله عز وجل. ما عمر مضى ثلاثة أيام متتابعة وشبعوه في الغداء والعشاء، يعني ثلاثة أيام قدروا يشبعوا النهار يومين، لكن ثلاثة أيام متتابعة يأكلوا ويشبعوا في الغداء وفي العشاء، هذه ما كيناش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة، طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هكذا أردنا، هكذا عاش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول مالي ومن الدنيا، ولم يريد الدنيا وإنما يريد الآخر، يقول أنا مالي ولا الدنيا، إنما كان كمسافر استظل تحت ظل شجرة، استراح تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الدنيا. إذن فأم سلمة كما قلنا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وضم أولاده أولادها إليه، وذلك مرة كان صلى الله عليه وسلم يأكل وكان واحد من أولاد أم سلمة عبد الله بن أبي سلمة كانت يده تطيش في القصعة، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما مما يليك. هذا اسمه هذا كان الربيب، اسمه الربيب لأن المرأة اللي تزوج ويجيب عند الأولاد من رجل آخر وتزوج رجل ثاني وجمع الأولاد كي يسموه هذا يسموه الربائب. والربائب قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجور من المحرمات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربائب هي المرأة التي تأتي بأولادها، فكانت يده تغير يعني، فعلم صلى الله عليه وسلم أدب الأكل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بعد زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة تزوج أم حبيبة. وأم حبيبة هذه كانت هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، اسمه خنيس بن حذافة. خنيس هذا تنصر في الحبشة، لأن بعض الناس لما ذهبوا إلى الحبشة ثبتوا على دينهم، ومنهم من تنصر تأثر بالنصرانية، فزوجها تنصر هناك ومات على النصرانية، وبقيت المرأة وحيدة هناك وثبت على دينها. بعدما حاول زوجها أن تفارق دينها لم يستطع، فثبت على دينها، فبلغ الأمر صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى النجاشي ليخطبها إلى النجاشي ليتزوجها. طبعا زوجها خالد بن عمرو أحد أولياء أقاربها ابن عمها، لأن هي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو الآن في هذه المرحلة لا زال العدو اللدود، لا زال رئيس المعسكر الشرك المحارب لله ولرسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج ببنته بنت أبي سفيان أم حبيبة رملة، ودفع الصداق 400 دينار. من دفعها؟ دفع النجاشي، هو الذي دفع الصداق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسلها مع أمية بن عمرو الضمري إلى المدينة، ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة جاءت إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الزواج أراد أن ينقذ هذه المرأة، أن ينقذها لأن أصبحت وحيدة بعدما تنصر زوجها ومات، أراد صلى الله عليه وسلم أن ينقذها إكراما لها على إيمانها وعلى إسلامها وعلى ثباتها على دينها، كما أراد صلى الله عليه وسلم أيضا أن يخفف بزواجه بابنة أبي سفيان، أن يخفف من حدة العداوة التي كانت بين أبي سفيان وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم كان ينهج هذا النهج ويسير في هذه السياسة، لأنه عند العرب كانت المصاهرة توقف الحرب بين القبائل الكبيرة، كانت الحرب إذا كان واحد صهر لقبيلة فكانت هذه المصاهرة توقف الحروب وتعصم الدماء. صلى الله عليه وسلم نهج هذا النهج لأجل التقريب بين أو تخفيف من حدة العداوة بين أعدائه وبينه صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى أبو سفيان وهو شديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قال نعم الفحل محمد، لأنه يعرف أنه أشرفهم وأعظمهم أكرمهم شرفا ونسبا هذا قريش تقر به، فهو من خيرة بيوت أهل مكة صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إكراما لها على ثباتها على دينها، وأصبحت معيلة، فالتحقت بنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فأصبحت أما للمؤمنين. حتى لما أبو سفيان بعد الهدنة لما وقع الصلح السنة السادسة كان جاء إلى المدينة بعدما ناقضوا العهد هم، وجاء ليحاول أن يصلح ما أفسدت قريش، فدخل على بنته، وكان هناك فراش للرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس عليه فطوته بنته، فقال لها أرغبة به عني أم رغبة بي عنه؟ قالت له لا، رغبة به عنك، لأنك مشرك، لأنك نجس، نعم لأنك نجس لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم إيمان هذه المرأة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. كان هذا الحديث ورد في صحيح مسلم من الأحاديث المشكلة في الحقيقة في هذا الباب، وأن هناك من حكم عليه بالوضع، وهناك من كان ابن حزم، وهناك من بأن أبا سفيان جاء صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أزوجك بنتي أجمل نساء العرب أم حبيبة، وتجعل معاوية كاتب الوحي بين يديك، وتؤمرني على جيش ليقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. فكل واحد يقول صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث يعني من أحاديث المشكلة، هو أيضا في صحيح مسلم من الأحاديث التي أخذت، لأن بعض الأحاديث أخذ فيها على الإمام مسلم، يعني كما أخذ على بعض الأحاديث على البخاري، وهي قليلة بالنسبة، يعني بعض الأحاديث في صحيح مسلم أخذت عليه. كيف يمكن؟ لأنه هذا تاريخي معروف أن أم حبيبة تزوج صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان، سلم في السنة الثامنة، قبل ذلك بسنوات كثيرة. كيف يمكن أن يكون أن يعرض بنته أم حبيبة على صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يمكن أن يطلب أن يؤمره يقول نعم، وهو لم يثبت أن صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان على جيش ما، لم يحدث هذا. صحيح أن معاوية رضي الله عنه كان كاتب الوحي، هذا حصل، لكن مسألة أخرى يعني لم تحصل، ولذلك تعددت أوجه الجواب عن هذا الأمر. قيل أراد أن يجدد العقد، وأن ذلك كان بدون رضاه، ولا هذا لا شيء. أحسن ما قيل في الجواب عن هذا أنه كان عنده بنت أخرى اسمه أم حبيبة. أحسن ما قيل في هذا الجواب، يعني كانت عنده بنت أخرى اسمه أيضا كنيتها أم حبيبة، فقال أزوجك إياها، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. إذن فأجابه، أي أجابه في بعضها وليس في كلها. أما يعني من الصعب مكان قبول هذا الحديث كما هو، لأنه مخالف للتاريخ ومخالف للواقع. ولذلك هناك من حكم عليه بالوضع كابن حزم، وهناك من قال بأن هذا خطأ وقع فيه الراوي وقع فيه الخطأ، قد يكون يعني ماشي يعني بنت أخرى وليست أم حبيبة، وذلك أن يكون يعني لما قال له وافق صلى الله عليه وسلم يعني في البعض وليس في الكل، فيبقى الحديث من الإشكالات. إذن أم حبيبة رضي الله عنها كما قلنا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحت أما للمؤمنين وتنضاف إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرى أن الوقت قد داهمنا، فنقف هنا ونواصل الحديث في الأسبوع المقبل للحديث عن باقي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا اليوم كم ذكرنا خديجة وسودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة، ذكرنا ستة، الباقي يأتي فيما يستقبل بحول الله عز وجل وقوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.